أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما تولى هذه الخلافة أو هذه الزعامة بعد مقتل عثمان أراد أن يشرح للمسلمين بطريقته الخاصة أن المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة تثبيت ثابتة والنبي شخص آخر، ليست المسألة مسألة فارق الاثنين أو شخصي بين زعيم الأمس وزعيم اليوم، وإنما المسألة مسألة اختلاف كامل شامل في المنهج وفي كل القضايا المطروحة أمام الأمة لعلاجها وتصفيتها عليه السلام. كان يريد أن يغذي في المسلمين النظرة الحرفية إليه، أن ينظر إليه عليه الصلاة والسلام بوصفه قائما على خط وقيما على منهج وأمينا على رسالة وعنوانا لدستور جديد يختلف عن الوضع المنحرف القائم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. لأجل هذا امتنع عن قبول الخلافة في أول الأمر وقال لهم بأنه فكروا في غيري واتركوني وزيرا لمن تستخلفون، فأنا لكم وزير خير مني أمير، يعني على مستوى حياة الدعة والكسب، على مستوى حياة الرخاء واليسر، على مستوى الحياة الفارغة من المسؤولية، على مستوى هذه الحياة أنا وزير خير مني أمير، لأني حينما أكون أميرا سوف أرهقكم، سوف أتعبكم، سوف أفتح أمامكم أبواب مسؤوليات كبرى وأزمق في قلوبكم الهموم الكبيرة التي تجعل ليلكم نهارا وتجعل نهاركم ليلا، هذه الهموم التي تجعلكم دائما وأبدا تعيشون مشاكل الأمة في كل أرجاء العالم الإسلامي، هذه الهموم التي سوف تدفعكم إلى حمل السلاح من دون حاجة مادية لأجل تطهير الأرض الإسلامية من الانحراف الذي قام عليها عليكم السلام ورحمة الله. يكونني وزيرا أكون أفضل لكم على مستوى هذه الحياة مني وأنا أمير، لأني كوزير لا أملك أن أرسم الخط، لا أملك أن أضع المنهج والمخطط، وإنما أسدد وأنصح وأشير، وحينئذ يبقى الوضع الذي كان بعد وفاة النبي يبقى مستمرا. قالوا له أصلوا عليه بأن يقبل أن يكون خليفة، فرض عليهم الشروط، قبلوا هذه الشروط إجمالا دون أن يفسر ودون أن يوضح، وإنما بنحو الإجمال أعطاهم فكرة عن أن عهده هو عهد منهج جديد في العمل السياسي والاجتماعي والإداري، فقبلوا هذا العهد، وكان هذا سببا في أن ينظر المسلمون من اللحظة الأولى إلى عهد النبي طالب عليه الصلاة والسلام بوصفه نقطة تحول في الخط، في الخط الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وآله، لا بوصفه مجرد خليفة من العالم، وإنما هذا بداية عهد جديد. انتعشت مع هذا العهد الجديد آمال كثيرة. حينما بويع عليه أفضل الصلاة والسلام كانت أكبر الصعاب التي واجهها بعد بيعته هو انشقاق معاوية بن أبي سفيان وتخلف الشام بكامله تبعا لمعاوية بن أبي سفيان عن الانضمام إلى بيعته عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التناقض الذي وجد في عهده صلى الله عليه شق المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية إلى شقين، ووجد في كل من الشقين جهاز سياسي وإداري لا يعترف بالآخر ولا يعترف بمشروعية الآخر. ومنذ البدء كان هناك فوارق موضوعية واضحة بين وضع علي عليه الصلاة والسلام السياسي والإداري ووضع معاوية السياسي والإداري، تجعل هذه الفوارق تجعل معاوية أحسن موقفا، يعني أثبت قدما وأقدر على الاستمرار في خطه من إمام الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الفوارق الموضوعية لم يصنعها الإمام بيديه، وإنما هي نتيجة تاريخ. فأولا كان معاوية يستقل بإقليم من أقاليم الدولة الإسلامية، ولم يكن لعلي عليه الصلاة والسلام أي رصيد أو قاعدة شعبية في ذلك الإقليم على الإطلاق، لأن هذا الإقليم كان قد دخل في الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وانعزال علي عن خط العمل، وكان هذا الإقليم دخل دشن حياته الإسلامية بولاية أموي قبل معاوية، وهو أخو معاوية يزيد، ثم بعد هذا ولاية معاوية، فهو عاش الإسلام من منظار ومن نطاق ولاة بني أمية، ولم يسمع بعلي عليه الصلاة والسلام، ولم يتفاعل مع الوجود الإسلامي والعقائدي لهذا الإمام العظيم. لهذا لم يكن يملك شعار علي، لم يكن يملك رصيدا وقاعدة شعبية في المجتمع الذي تزعمه معاوية وحمل لواء الانشقاق فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف العكس، فإن شعار معاوية كان يملك رصيدا قويا وقاعدة قوية في المجتمع الذي تزعمه الإمام عليه الصلاة والسلام، لأن معاوية كان يحمل شعار الخليفة القتيل والمطالبة بدم الخليفة القتيل، والخليفة القتيل كان هو أمير ذلك المجتمع الذي تزعمه علي عليه الصلاة والسلام، وكان لهذا الخليفة القتيل أخطبوط في هذا المجتمع وقواعد في هذا المجتمع وأرحام في هذا المجتمع ومنتفعون ومرتزقون في هذا المجتمع. ولهذا كان شعار معاوية ابن أبي سفيان يلتقي مع وجود ومع قاعدة ورصيد في داخل مجتمع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بينما لم يكن شعار الإمام عليه الصلاة والسلام يلتقي مع قاعدة ورصيد في داخل مجتمع معاوية. من ناحية أخرى كانت طبيعة المهمة تميز معاوية عن علي بن أبي طالب، لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بوصفه المسؤول عن الأمة الإسلامية، بوصفه الحاكم الشرعي المسؤول عن الأمة الإسلامية، كان يريد أن يقضي على هذا الانشقاق، على هذا الانشقاق الذي وجد في جسم الأمة، وذلك بتصفية حساب هؤلاء المنحرفين وإجبارهم بالقوة على الانضمام إلى الخط الشرعي. وكان هذا يستدعي الدخول في حرب ودفع الإنسان المسلم الذي كان يعيش تحت راية الإمام علي، دفعه إلى ساحة حرب، لا ليدافع عن نفسه وعن إقليمه، بل ليغزو إقليما آخر. كان علي عليه الصلاة والسلام يريد من العراقي أن يخرج من العراق تاركا أمنه وهدوءه واستقراره ومعيشته ورخاءه، ليحارب أناسا شاميين لم يلتقي معهم بعداوة سابقة، وإنما فقط بفكرة أن هؤلاء انحرفوا ولا بد من إعادة أرض الشام إلى المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. فكان موقف علي عليه الصلاة والسلام يتطلب ويفترض يطرح قضية الهجوم، وأما معاوية ابن أبي سفيان فكان يكتفي في تلك المرحلة بأن يحافظ على وجوده في الشام. لم يكن يفكر معاوية ابن أبي سفيان ما دام أمير المؤمنين أن يهاجم أمير المؤمنين أو أن يحارب العراق ويضم العراق إلى مملكته، وإنما كان يفكر فقط في أن يحتجب بهذا الثغر من ثغور المسلمين حتى تتهيأ له الفرص والمناسبات والظروف الموضوعية بعد ذلك، لأن يتآمر على الزعامة المطلقة في كل أرجاء المجتمع الإسلامي. فمعاوية لم يكن يقول للشامي تعال اخرج من الشام مخلقا كل راحتك واستقرارك وهدوءك واذهب الى العراق لتحارب شخصا لم تعاديه من قبل لا لشيء الا لان هذا الشخص خارج عن طاعته، ولكن عليا كان يقول هذا للعراقي لان عليا كان يحمل بيده مسؤولية الامة ومسؤولية اعادة الوحدة الى المجتمع الاسلامي، بينما معاوية كان كل مكسبه وكل همه وقصارى امله ان يحافظ على هذا الانشقاق، يحافظ على هذه التجزئة التي اوجدها والتي كادها للاسلام والمسلمين. وهنا شتان بين قضية الهجوم حينما تطرح وقضية الدفاع. ومن ناحية ثالثة كان هناك فرق آخر بين معاوية وبين إمام الإسلام عليه الصلاة والسلام، وهذا الفرق هو أن معاوية كان يعيش في بلد هذا البلد لم يكن قد نشأت فيه زعامات سياسية طامحة إلى الحكم والسلطان من ناحية، ولم يكن فيه أناس من أصحاب السوابق إلى الإسلام ممن يرى لنفسه الحق في أن يساهم في التخطيط وفي التقدير وفي حساب الحاكم وفي رسم الخط، لم يكن هكذا. الشام أسلمت على يد معاوية وأخي معاوية وأمثال معاوية، كلهم كانوا مسلمين نتيجة لإسلام معاوية ولإسلام أخي معاوية ولإسلام من استخلف معاوية على الشام، ولم يكن قد مني بتناقضات من هذا القبيل. أما علي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في مدينة الرسول، كان يعيش في حاضرة الإسلام الأولى التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وعاش فيها بعد ذلك أبو بكر، وعاش فيها بعد ذلك عمر وعثمان حتى قتل عثمان. فهو من ناحية كان يواجه كثيرا من الصحابة من أصحاب السوابق في خدمة الإسلام، هؤلاء الذين كان كثير منهم يرون أن من حقهم أن يساهموا في التخطيط وأن يشتركوا في رسم الخط، وكان لكل منهم اجتهاده وذوقه وقريحته في التخطيط وفي رسم الخط، كان يواجه علي أشخاصا كانوا يرونه ندا لهم، غاية الأمر أنه الند الأفضل الند المقدم، ولكنهم صحابة كما أنه هو صحابي عاش مع النبي وعاشوا مع النبي. طبعا نحن نعلم أيضا بأن خلافة علي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من 20 سنة، وهذا معناه أن الله يعني أن مخلفات عهد النبوة ذاك الامتياز الخاص الذي كان يتمتع به أمير المؤمنين في عهد النبوة والذي عبر عنه معاوية في رسالة له إلى محمد بن أبي بكر حينما قال له كان علي في عهد الرسول كالنجم لا يطاول، ذاك الامتياز الخاص كان قد انتهى مفعوله وتضاءل أثره في نفوس المسلمين. الناس عاشوا 20 سنة يرون عليا مأموما، يرونه منقادا، يرونه جنديا بين يدي أمير. هذا الإحساس النفسي خلال 20 سنة ذهب بتلك الآثار التي خلفها عهد النبوة، ولهذا كان علي ينظر إليه بشكل عام عند الصحابة الذين ساهموا في حل الأمور وعهدها وكانوا يمشون في خط السقيفة، هؤلاء الصحابة الذين ساهموا في حل الأمور وعهدها وقدموا خدمات الإسلام في صدر حياتهم وكانوا قدر لهم بعد هذا يمشوا في خط الانحراف وفي خط السقيفة، هؤلاء كانوا ينظرون إلى علي عليه الصلاة والسلام كالأخ الأكبر. الزبير صحيح كان يخضع لعلي بن أبي طالب لكن يخضع إليه كالأخ الأكبر، لا يرى أن إسلامه مستمد منه، أن وجوده في الإسلام مستمد منه. هذه الحقيقة الثابتة التي كانت واضحة على عهد النبي هذه طمست خلال عهد الانحراف خلال عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولهذا الزبير كان يعترف بأن علي أحسن منه، لكن في نفس الوقت لم يكن يرى نفسه مجرد آلة أو مجرد تابع أو مجرد جندي يجب أن يؤمر فيطيع. فكان هناك أناس من هذا القبيل، هؤلاء يريدون أن يشتركوا في التخطيط، يشتركوا في رسم الخط في ضمف هو أدق ضمف وأحرجه وأبعده عن عقول هؤلاء القاصرين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كانت توجد هناك الأصناع السياسية والأحزاب السياسية التي تكونت في عهد عمر، في عهد عمر بن الخطاب، واستفحلت بعد عمر بن الخطاب كنتيجة للشورى. هذه الأحزاب السياسية أيضا كانت تفكر في أمرها وتفكر في مستقبلها وتفكر في أنه كيف تستفيد أكبر قدر ممكن من الفائدة في خضم هذا التيار وفي خضم هذا التناقض. وهذا بخلاف معاوية، لم يكن قد بني بصحابة أجلاء يعاصرونه ويقولون له نحن صحابة كما أنت صحابي، بل كل أهل الشام كانوا مسلمين نتيجة لإسلامه هو وإسلام أخيه. لم يرى أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يسمع أحد منهم القرآن إلا عن طريق معاوية وأخي معاوية وبعض الشواذ من الصحابة الذي كان يزور الشام بين حين وحين. إذن فكانت حالة الإسلام الموجودة في مجتمع الشام بالنسبة إلى معاوية لا يوجد ما يناظرها بالنسبة إلى إمام الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام في مجتمع المدينة والعراق. ومن ناحية أخرى كان هناك أيضا فرق آخر بين معاوية وبين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وحاصل هذا الفرق الآخر هو أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يتبنى قضية هي في صالح الأضعف من أفراد المجتمع، وكان معاوية يتبنى قضية هي في صالح الأقوى من أفراد المجتمع. أمير المؤمنين كان يتبنى الإسلام بما فيه من القضايا العدالة الاجتماعية التي يمثلها النظام الاقتصادي في الإسلام، وهذه القضايا لم تكن في صالح الأقوى بل كانت في صالح الأضعف. ومعاوية كان يمثل الجاهلية بفوارقها وعنعناتها وطبقاتها، وهذا لم يكن في صالح الأضعف بل كان في صالح الأقوى. ذلك أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حينما دخل العراق والشام وبقية البلاد في داخل إطار المجتمع الإسلامي، لم يقض الخلفاء الذين تسلموا زعامة المسلمين لم يقضوا على التنظيم القبائلي الذي كان موجودا في هذه البلاد، بل بقي التنظيم القبائلي سائلا في هذه البلاد، وبقي زعيم كل قبيلة هو الشخص الذي يلتبط بالسلطان وهو همزة الوصل بين قبيلته وبين السلطان. وهذا التنظيم القبائلي بطبيعته يخلق جماعة من زعماء وشيوخ هذه القبائل الذين لم يروضهم الإسلام في المرتبة السابقة ولم يعيشوا أياما النبوة عيشا صحيحا، بل لم يروا النبي على الإطلاق، يجعل من هؤلاء طبقة معينة ذات مصالح وذات أهواء وذات مشاعر في مقابل قواعدهم الشعبية، ويهيئ لهم أسباب النفوذ والاعتبار. الآن تصوروا مجتمعا إسلاميا تركه أبو بكر وعمر وعثمان وهو يغص بالتقسيمات القبلية ويغص بالتنظيمات القبلية، بمعنى أن كل قبيلة كانت تخضع سياسيا وإداريا لزعامة في تلك القبيلة، وكانت زعامة هذه القبيلة هي همزة الوصل بين هذه القبيلة وبين السلطان. تصوروا مجتمعا من هذا القبيل يقول أحد الأميرين يحمل أطروحة أن يساوي بين شيخ هذه القبيلة وبين أفراد هذه القبيلة، ويحمل الآخر أطروحة أن يرشي رؤساء هذه القبائل بقدر الإمكان. أي الأطروحتين تكون أقدر بالنسبة إلى هذا المجتمع؟ طبعا الأطروحة الأولى هي في صالح الأضعف الأكثر كما ولكنه الأضعف كيفا، والأطروحة الثانية هي في صالح الأقل كما ولكنه الأقوى كيفا. هذا أيضا كان عاملا من عوامل القوة بالنسبة إلى معاوية. هذه الظروف الموضوعية لم يصنعها الإمام عليه الصلاة والسلام، وإنما هي صنعت خلال تاريخ. فوجد لمعاوية مركز قوي، ووجد للإمام عليه الصلاة والسلام مركز لولا براعته الشخصية وكفاءته الشخصية ورصيده الروحي الكبير في القطاعات الشعبية الواسعة، لولا ذلك لما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يقوم بما قام به من حروب ثلاثة داخلية في خلال 4 سنوات. السلام عليكم. بدأ الإمام عليه الصلاة والسلام خلافته ودشن عهده، وبدأ الانقسام مع هذا العهد على يد معاوية بن أبي سفيان. وأخذ الإمام عليه الصلاة والسلام يهيئ المسلمين للقيام بمسؤولياتهم الكبيرة، للقيام بدورهم في تصفية الحسابات السابقة، في تصفيتها على المستوى المالي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي والإداري أيضا، الذي كان يحتاج إلى الحفظ، كان يحتاج إلى الزهار، كان يحتاج إلى القتال، وأخذ يدعو الناس إلى أن يخرجوا من القتال، وخرج الناس من القتال. إلا أنه هنا ونحن قد درسنا عليا مع معاوية بحسب ظروفهما الموضوعية، لا بد وأن ندرس الذهنية العامة للمسلمين أيضا، الذهنية العامة للمسلمين كيف كانت، وكيف كانت تفسر هذا الخلاف الموجود بين علي عليه الصلاة والسلام وبين معاوية. الذهنية العامة للمسلمين باستثناء الشام بدأت الأمر وهي تفسر هذا الخلاف بين علي عليه الصلاة والسلام ومعاوية بأنه خلاف بين خط خلافة راشدة وبين شخص يحاول الخروج على هذه الخلافة الراشدة. كانوا ينظرون إلى علي بشكل عام أنه هو الخليفة الراشد الذي يريد أن يحافظ على الإسلام ويحافظ على خط القرآن، وأن معاوية بن أبي سفيان يحاول أن يتآمر. هذا المفهوم استطاع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يطلقه، بالرغم من كل تلك الظروف الموضوعية التي قلناها، استطاع أن يطلقه في ذهن القاعدة الشعبية الواسعة في كل أرجاء العالم الإسلامي على القصر الذي كان يرتبط به. وهذه الذهنية هي التي كانت تسبق على المعركة بين علي ومعاوية طابع رسالة، كانت تعطيه هذه المعركة معنى رساليا، وكانت تفسر هذه المعركة بأنها معركة بين اتجاهين، بين فكرين، بين هدفين، وليست بين شخصين أو بين تعاطفين شخصيتين. إلا أن الأمور تطورت بعد هذا. من الصعب جدا أن نقول اليوم بأن المسلمين بدأوا يشكون شكا واسع النطاق في أن هذه المعركة بين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبين معاوية بن أبي سفيان كانت معركة رسالية. من الصعب هذا جدا. الآن تتصور أنه كيف يمكن المسلمين أن يشكوا في أن المعركة التي كانت قائمة بين إمام الورع والتقوى والعدالة وبين الشخص الخائن المنحرف الجاهلي عدو رسول الله ومن عدوه كانت معركة رسالية؟ كيف يمكن أن يشك في أنها لم تكن معركة رسالية؟ إلا أني لا أشك في أن عددا كبيرا من المسلمين ومتناميا على مر الزمن في عهد خلافة أمير المؤمنين بدأ يشك في أن هذه المعركة أهي رسالية حقيقة أو ليست رسالية. ولنمسك الآن بأسباب هذا الشك. أولا يجب أن نعرف أن المسلمين من هم هؤلاء الذين نتحدث عنهم؟ هم أولئك الذين عرفناهم عقيد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هم أولئك المسلمون الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا خير أمة أخرجت للناس
على مستوى إيمانهم وطاقتهم الحرارية واشتعالهم وكهربتهم بشخص النبي صلى الله عليه وآله والمبادئ التي طرحها النبي، ولكن لم يكن لهم من الوحي العقائدي الراسخ إلا شيء قليل. هذا المعنى نحن شرحناه وظلهنا عليه فيما سبق، وقلنا بأن الأمة لم تكن على مستوى الوعي وإنما كانت على مستوى الطاقة الحرارية. إذن فنحن سوف لن نترقى من هذه الأمة التي هي على مستوى الطاقة الحرارية لا على مستوى الوعي نقاشا رساليا منطقيا في حساب هذه المعركة، كما أن هذه الطاقة الحرارية فلن نترقب فيها أن تبقى مشتعلة وتبقى على جدوتها وحارتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وانطفاء الشمس عن هذا المجتمع الإسلامي بعشرين سنة، تبقى هذه الطاقة الحرارية، هذا أيضا ليس منطقيا وليس منطقيا. إذن فيجب أن نفكر بأن هذه الطاقة الحرارية قد تضاءلت إلى درجة كبيرة، وحتى تلك الصبابة من الوعي أو تلك البذور من الوعي التي كان رسول الله قد بدأ بها لكي يواصل بعد هذا خلفاؤه المعصومون عملية توعية الأمة، حتى تلك البذور قد فتتت وقد أضعفت وقد منع بعضها من الإثمار وبقي بعضها الآخر بذورا مركزا. إذن يجب أن نتصور الأمة الإسلامية بهذا الشكل. حينما نتصور الأمة الإسلامية بهذا الشكل من ناحية أخرى أيضا يجب أن نتصور مفهوم المسلمين عن معاوية، هؤلاء المسلمين ما هو مفهومهم عن معاوية. نحن الآن ننظر إلى معاوية بعد أن استكمل معاوية حظه من الدنيا وذهب إلى جهنم، بعد أن دخل الكوفة وصعد على منبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقال بلسانه إني لم أحاربكم لكي تصوموا وتصلوا وإنما حاربتكم لأتأمر عليكم، بعد أن أعلن بكل صراحة ووقاحة عن هدفه، وبعد أن طرح بكل برود شعار الخليفة المظلوم وشعار الخليفة القتيل، دخل عليه أولاد عثمان بن عفان قالوا له لقد ملكنا الأمر وتم الأمر لك يا أمير المؤمنين، فما بالك لا تخطر على قتلة أبينا؟ قال ألا يكفيكم أن تكون حكاما مسلمين وسادة المسلمين؟ نحن ننظر إلى معاوية بعد أن ارتكب الفرائع وغير الأحكام وأبدع في السنن، ننظر إلى معاوية بعد أن استخلف يزيد ابن معاوية على أمر المسلمين، بعد أن قتل عشرات بل مئات من الأبرار ومن خيار المسلمين وقتئذ، نحن ننظر إلى معاوية بعد أن تكشفت أوراقه. لكن فلنفترض أن شخصا يريد أن ينظر إلى معاوية قبل أن تتكشف هذه الأوراق، فلنفترض أولئك الأشخاص الذين كانوا يعيشون في إطار الأمة الإسلامية وقتئذ قبل أن تتكشف أوراق معاوية، معاوية ماذا كانت من أوراقه مكشوفة وقتئذ على مستوى المسلمين الذين كانوا يدورون في فلك حكومات السخيفة؟ ماذا كان من أوراق معاوية مكشوفا وقتئذ؟ معاوية كان شخصا قد مارس عمله الإداري والسياسي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأقل من سنة، خرج من المدينة ذهب إلى الشام، ذهب إلى هناك عامل على مدينة في الشام، حتى إذا مات أخوه أسندت إليه ولاية الشام كلها، وبقي معاوية هناك، وكان معاوية مدللا محترما معززا من قبل عمر بن الخطاب الذي كان ينظر إليه بشكل عام في المجتمع الإسلامي بنظرة الاحترام والتقدير، حتى أن عمر بن الخطاب حينما أراد أن يؤدب ولاته، تعلمون أنه استثنى معاوية من هذا التأديب، حينما أراد أن يقاسم ولاته أموالهم استثنى معاوية من ذلك. معاوية كان واليا معتمدا موثوقا به منزها من الناحية الإسلامية عند عمر بن الخطاب، وبعد هذا جاء عثمان فوسع من نطاق ولاية معاوية ابن أبي سفيان وضم إليه أيضا عدة بلاد أخرى إضافة إلى الشام، ولم يقرأ أي تغير في وضع معاوية ابن أبي سفيان. فمعاوية بن أبي سفيان لم يكن شخصا مكشوفا، بل كان شخصا عنوانه الاجتماعي في الدولة الإسلامية أنه والي حريص على كرامة الإسلام، وأنه هو الشخص الذي استطاع أن يدخل إلى قلب الخليفة القشر الفض الغريب الذي كان يحاسب وكان يعاقب، كان يضرب ابنه بحد الخمر حتى يموت. هذا الخليفة لم يعد معاوية ولم يظلم معاوية ولم يعاتب معاوية من أبي سفيان. هذا هو المنظور إليه، هذا هو المفهوم الذي كان. نعم. على أي حال هذا فعلا محل الكلام، فعلا محل الكلام الآن
للظواهر.
على أي حال إجمالاً لا شك في أن في أن في أن عمر الخطاب لم يكن عن تصمينية استثناء معاوية بن أبي سفيان، لكن هل أنه هل أن استثناءه كان يعني على أساس أنه بريد على أساس أنه خدع به، أو أنه ادخره لمعارضة خط كما يذهب الكلمة إلى الشورى مع عثمان حينما تنبأ بأن معاوية، إذا صحت هذه الرواية أنه تنبأ بأنهم سوف تختلفون ويأتي فلان لحد العلوم ويطيق على الموقع.
بلي
يقول إليك. على أي حال معاوية بن أبي سفيان كان نتيجة لهذه الترويجات من الحكام المنحرفين الذين كانوا مقدرين بالله من كونهم منحرفين من أفراد الأمة الإسلامية، كان يترشح بسمعة طيبة وبمفهوم طيب. هنا دخل لأول مرة الصراع، دخل الصراع بشعار، هذا الشعار الذي حمله معاوية بن أبي سفيان كان يبدو على مستوى البسطاء والسفلاء من الناس وكثير من المغفلين، كان شعارا له وجهة شرعية. كان يقول بأنه عثمان قتل مظلوما لأنه لم يقتل أحدا، في القرآن لا يوجد هناك نص صريح بأن الخليفة إذا استهتر بكرامة المسلمين وخان الإسلام واستهان بالمسلمين هذا يستحق أن يقتل، مثل هذا النص الصريح غير موجود في القرآن، وإنما النص الصريح الموجود في القرآن أن من قتل مؤمنا فجزاؤه أن يقتل. وعثمان بالرغم من أنه خان الأمانة وبالرغم من أنه استهتر بالإسلام وبالرغم من أنه طير الدولة الإسلامية دولة عشيرة وقبيلة، بالرغم من أنه ارتكب هذه الجرائم التي أدنى عقابها القتل، بالرغم من هذا معاوية بن أبي سفيان يقول هل هناك آية تقول بأن عثمان يستحق القتل؟ كثير من المغفلين والهمج الرعاع أيضا يقولون ذلك. إذا قتل مظلوما فلا بد اذا من القصاص من قاتله. فيا علي بن ابي طالب انت قادر على ان تعطي القاتل لي ولابن عمي حتى نقتله او لا؟ ان كنت قادرا فاقتل تطبيق الاحكام الاسلام، وان كنت عاجزا اذا فانت عاجز عن تطبيق احكام الاسلام فلا يجوز لك ان تتولى احكام الاسلام، لان الخليفه يشترط فيه القدره على تطبيق احكام الاسلام. هذا هو الشعار اللئيم الخبيث الذي أعلنه معاوية بن أبي سفيان. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا الشعار لم يكن أيضا يريد أن يصرح بكل وضوح لأن عثمان كان جديرا بأن يقتل، كان يجب أن يقتل، لأنه لو صلح بهذا إذا لتعمق اتهام معاوية بن أبي سفيان له بأنه هو القاتل، لطور التهمة من أنه اعطني قتلت عثمان إلى أنك أنت قتلت عثمان. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن يريد أن يصرح على المكشوف وبالحرف الواحد أن عثمان بن عفان كان يستحق أن يقتل، فبقي هذا الشعار، هذا الشعار الذي قذفه معاوية بقي شعارا مبددا إلى حد كبير. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا لا بد وأن نلاحظ الجهود والأسعار والتضحيات التي قام بها المسلمون في كلمة الإمام علي عليه الصلاة والسلام. لا أدري هل جرب أحدكم أو لم يجرب مثل هذا الإيحاء النفسي حينما تكون المهمة صعبة على الإنسان، ثقيلة على الإنسان، يوسوس له نفسه بالتشكيك في صحة هذه المهمة، من مختلف التشكيكات يوسوس في صحة هذه المهمة. من قال هكذا؟ حينما يكون من الصعب عليه أن يأمر بالمعروف، حينما يكون من الصعب عليه كلمة حق أمام رجل مبطن، حينئذ يأخذ بالوسوسة. من قال بأن هذا الرجل مبطل؟ من قال بأنه أنا قادر على أن أقول له هذا الكلام؟ من قال بأن شروط الأمر المعروفة اللي هي المنكر تامة؟ يوسوس في هذا لأجل أن يستريح من هذه المهمة، لأجل أن يلقي عن ظهره هذا الحد الكبير. كل إنسان يميل بطبيعته إلى الدعاء، إلى الكسل، إلى الراحة، إلى الاستقلال. فإذا وضعت أمامه المهام الكبيرة، حينئذ إذا وجد مجالا للشك في صحة هذه المهام، فسوف يكون عنده دافع نفسي مسبق إلى أن يشك. يشك لأجل أنه يريد أن يشك، ويشك لأجل أن من مصلحته أن يشك. وهذا كان موجودا على عهد الإمام علي الصادق. الجيش العراقيون قدموا من التضحيات شيء كثير، بذلوا أموالهم ونفوسهم ودماءهم في حروب ثلاثة، بذلوا هذه الدماء وبذلوا هذه الأموال وبذلوا هذه النفوس. آلاف من العراقيين ماتوا وقتلوا، عشرات الآلاف من الأطفال أيتموا، آلاف من النساء أصبحن أرامل، آلاف من البيوت والعوائل تهدمت، كثير من المدن والقرى غارت عليها جيوش معاوية فنسفتها وحطمتها، كثير من هذه المآسي والويلات، كثير من ألوان الدمار والخراب حل بهؤلاء الجنود. نتيجة لماذا؟ ولأجل ماذا؟ لأجل أن يزداد مالهم؟ لا، فإن أهل الشام لم يصرفوا شيئا. لأجل أن يزداد جاههم؟ لا، فإنهم لا يشعرون بأن أهل الشام سرقوا من جاه شيئا، وإنما لحساب الرسالة، لحساب الخط، لحساب المجتمع الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين، لهذا الحساب، لأجل هذا الهدف الكبير. وهذا هدف كبير، هو أعد من كل النفوس، وأعد من كل الدماء، وأعد من كل الأموال. لكن نحن يجب أن نقدم موقف هؤلاء. هؤلاء أضحوا وبذلوا وقدموا ثم أصبحوا يشككون، لأن من مصلحتهم أن يشككوا. وأصبح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يحاول أن يدفعهم فلا يندفعوا، ويحركهم فلا يتحركون. لماذا؟ لأن من مصلحتهم أن يتصوروا المعركة بتصور جديد، أن يعطوا للمعركة مفهوما جديدا، وهو أن القصة قصة دعامة علي ومعاوية. ما بالنا وعلي ومعاوية، إما هذا يكون زعيما وإما ذاك يكون زعيما. نحن نقف على الكلمة ونتحرك، فإما أن يتم الأمر لهذا وإما أن يتم الأمر لذلك. هذا التفسير بدت بداياته في الناس، وهذا التفسير الذي أوحت به مصلحة هؤلاء إلى هؤلاء، هو الذي كان يشكل عقبة كؤودا دون أن يتحرك هؤلاء من جديد إلى خط الجهاد. هذا التفسير هو الذي جعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبكي وهو على المنبر، وينعى أصحابه الذين ذهبوا، أولئك الذين لم يشكوا فيه لحظة، أولئك الذين آمنوا به إلى آخر لحظة، أولئك الذين كانوا ينظرون إليه كامتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله. كان يبكي عمار وأمثال عمار، هذا عمار الذي وقف بين الصفين ووضع سيفه على بطنه وقال: والله أنت تعلم لو كان رضاك في أن أغمد سيفي هذا في بطني حتى أخرجه من ظهري لفعلت، والله إنك تعلم إني لا أعلم لك رضا إلا في قتال هؤلاء المارقين المنحرفين. كان يبكي أمثال عمار، لأن عمار وأمثال عمار كانوا قد ارتفعوا على مستوى هذه الشكوك، كانوا قد طلقوا مصالحهم الشخصية في سبيل مصلحة الرسالة، كانوا قد غضوا النظر عن كل الاعتبارات الخاصة في سبيل حماية كيان الإسلام وفي سبيل إعادة مجد المجتمع الإسلامي ووحدة المجتمع الإسلامي. أين أولئك؟ كان إذا التفت يمنة أو يسرة لا يجد إلا شخصا يفكر في أب له قتيل، أو في ابن له طفل صغير كيف يسرقه، أو في زوجة كيف يرملها. أصبح هؤلاء الذين كانوا يفكرون في الهموم الكبيرة أصبحوا يفكرون في الهموم الصغيرة، أصبحوا يفكرون في قضاياهم يجب أن لا نعتب عليهم، فنحن أسوأ منهم لأننا لم نرتفع لحظة هكذا ثم نهبط. هؤلاء ارتفعوا لحظة ثم هبطوا. هؤلاء خرجوا من بلادهم وطلقوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم في سبيل الله تعالى وفي سبيل قضية لا تدل عليهم ربحا ماديا على الأخلاق. هؤلاء فعلوا هذا ساعة من الزمان ثم أدركهم الشيطان. أما نحن لا ندري إذا وقفنا مثل هذا الموقف هل نفعل ولو ساعة، هل نطير ولو لحظة، أو أننا سوف نبقى في الحضيض. على أي حال هؤلاء كانوا بشر لم يكونوا كعمار بن ياسر. هؤلاء بدأ الشك يتسلط إلى نفوسهم، بدأوا يشكون في هذا الإمام الصالح حتى تمنى الموت، لأنه أصبح يحس أنه انقطع صلته الروحية بهؤلاء، أنه أصبح منفصلا عن هؤلاء، أنهم أصبحوا لا يفهمونه ولا يفهمون أهدافه ولا يفهمون رسالته. ومن أمر ما يمكن، أصعب ما يمكن أن يقاسيه زعيم أو قائد صاحب منهج وحياة، أن يعيش في جماعة لا تتفاعل معه فكريا ولا تعيش مع أهدافه ولا تعيش مع خطه، مع إنسان يبذل كل ما لديه في سبيلهم ثم هم لا يحسون بأن هذا كله في سبيلهم، وإنما يشكون فيه، يشكون في نيته، يشكون في دوافعه. هذا كان هو الامتحان العظيم الذي قاساه عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنه بالرغم من هذا الامتحان العظيم لم تضعف قوته، لم تهن عزيمته، بقي إلى آخر لحظة يحاول أن يبث من روحه الكبيرة في هذا المجتمع المتفتت الذي بدأ يشك والذي بدأ يتوقف، كان يحاول أن يبث في هذا المجتمع من روحه الكبيرة إلى أن خلى شهيدا صريعا في المسجد، في مسجد الكوفة عليه الصلاة والسلام.